بولادة يسوع المسيح رسم تاريخ الخلاص وجغرافيته. ولد يسوع في بيت اللحم والبشرى إلى أقاصي الأرض. يسوع التاريخي سلسلة محاضرات من المؤتمر البيبلي التاسع للرابطة الكتابية. يسوع التاريخي من صوت المحبة.
محاضرة اليوم عنوانها لماذا يسوع واحد وأربعة أناجيل مع دكتور أولى أبو مراد.
أحييكم جميعا وأود أن أبدأ محاضرتي بتلاوة بعض الآيات من إنجيل لوقا. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة ذيجس في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدام للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز ثيوفيلوس لتعرف صحة الكلمات التي علمت بها. شددت هنا على ثلاث عبارات مع أن هذه الآيات كلها مهمة، ولكن أول عبارة شددت عليها هي عبارة قصة ديجسين. العبارة الثانية أن الخدام والمعاينين كانوا معاينين وخدام للكلمة، لم يقل يسوع إنما قال الكلمة. والعبارة الثالثة التي دققتها الآن في اليونانية لم أكن أكيدا من أصلها اليوناني، هي عبارة الكلمات، صحة الكلام أو الكلمات التي علمت بها، وكان التدقيق عندي على جر والمجرور به أو بها، ووجدت أنها في اليونانية peri on logon أي الكلمات التي تعلمت حولها أو ما يختص بها أو بها. وسوف أذكر في محاضرتي لماذا بدأت تلاوتي أو محاضرتي بهذه التلاوة. ما يحدث معي عادة في صفوفي عند تدريس الكتاب المقدس أنني في كل ساعة أعلم بها، هناك تلميذ يسألني: طيب أستاذ، يعني أصدق الشيء صار ولا ما صار؟ يعني حين تفسر العهد الجديد القديم، لأني أنا أدرس العهد القديم خاصة، وإذا سئبت ودرست مادة في العهد الجديد، هناك دائما من يسألني: أستاذ، طب هل حدث حصل أو لم يحصل؟ ولكن لا أجيب دائما بإذا كان حصل أو لم يحصل، أعطي جوابا آخر. لا أجيب أبدا هذا حصل، ولا أجيب أبدا هذا لم يحصل، أجيب بجواب ثالث، لأن أريد أن أشرح للتلميذ ما معنى كلمة حدث شيء قبل أن يسأل عنه، وبالتالي ما هي الحدثية. أن أفضل عبارة هي الانفينيتيف تبع فعلينومي تويجنستي، حدثية شيء، أن يكون الأمر حدث. جوابي دائما ينطلق من قراءتي للكتاب المقدس، بأن الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد يعطي منحا أو مدا مختلفا لحدثية الشيء. فالحدثية عنده أو الواقعية، الفاكتواليتي، أو إذا بدنا نستعمل كلمة نستعملها أو سوف نستعملها مرارا في هذا المؤتمر، هي عبارة التاريخية، الهيستوريسيتي، الواقع التاريخي، الفاكتواليتي هيستوريك. هناك مدى آخر يعطيه الكتاب المقدس لهذه المسألة، وسوف أتكلم عن نظرتي فيما يتعلق بهذا المدى وماهية هذا المدى. هناك دائما عندي بعض التساؤلات، وهذا أقوله دائما لتلاميذي. حين تسأل عن تاريخية الحدث، ماذا تفهم أنت في التاريخ؟ ما هو التاريخ؟ أو ماذا تقصد حين تقول هناك أمر تاريخي أو غير تاريخي، أو حدث أو لم يحدث، أو هذا واقع أو غير واقع؟ لأن كما قال البروفيسور شلوسر البارحة، أن الواقع التاريخي أو الحدث التاريخي ليس صخرة نجدها في موقع ونضعها في مكانها. الحدث التاريخي يعاد بناؤه، هناك ريكونستركسيون للحدث التاريخي، ولكن هناك أمر يجدر بنا جميعا أن نتنبه إليه، وهو أن إعادة بنائك للحدث التاريخي ليست واقعية بالمعنى المطلق للكلمة كما نظن أبدا، لأن دائما إعادة بنائك، لما نقول ريكونستركسيون للحدث التاريخي، ولما نحكي بتفسير في تفسير ريكونستركسيون، عندنا دائما منح ذاتي في هذا الموضوع. ينطبع إعادة بنائنا للحدث التاريخي بذاتيتنا، بثقافتنا، بمعلوماتنا، بالإنجليزي نقول بالبايس تبعنا، يعني بمواقفنا، بآرائنا، بموقفنا من الأمور، أو بحاجتنا في أن نرى شيئا نريد أن يكون هو الواقع. وبالتالي إعادة البناء، وهي تحصل عادة بلغة، بكلمات نكتبها عادة، إعادة بناء التاريخ هي حدث أدبي أيضا. وبالتالي حين نعيد بناء التاريخ، نحن نقع أيضا، أو لا نقع ولكن نصل شئنا أم أبينا إلى عمل أدبي هو بحد ذاته أيضا مطبوع بمسائل أخرى، ويسأل، وسوف يأتي من يسأل بعدنا، أين التاريخية في إعادة بناء التاريخ؟ لا أريد هنا أن أنقلكم إلى حلقة مفرغة، ليس هناك حلقة مفرغة، فالعلم هو دائما في السعي، وعلينا أن نتابع السعي، ولكن في سعينا علينا أن نفهم أن هذه أمور تحصل حتما في عملنا هذا. فإذا حين تسأل أنت ماذا حصل البارحة على الطريق لما كانت عم تشتت الدنيا، سيارتين ضربوا بعض، إعادة بناء هذا الحدث، خاصة إذا أنت لم تكن هناك أو كنت هناك وذهبت، حدث الحدث، لا يمكنك أن تعود إليه أبدا، ولكن سوف يأتي كلامك عنه كلاما فيما بعد، مطبوعا بما رأيت، مطبوعا بموقفك، مطبوعا بما يمكن أن تفكر فيه في مسائل مثل السرعة أو الطقس أو السير أو لبنان أو التنظيم أو الفوضى إلى آخره. وهذه أمور تقولها أنت، ويمكن أن يقول أحد سواك أمرا آخر. هذا أمر يجب أن نأخذه في عين الاعتبار حين نطرح مسألة مهمة جدا مثل قصة يسوع التاريخي أو تاريخية يسوع وما إلى ذلك، خاصة أن فيما يتعلق بالكتاب المقدس، إن كان في عهده القديم أو في عهده الجديد، علينا أن نعترف أن كل الدلائل والإشارات الإكسترا بيبليكال الخارجة عن الكتاب المقدس قليلة جدا، إن لم يكن في بعض الأحيان غير موجودة بالكامل. فإذا السؤال حول معنى التاريخ مهم جدا، حول نظرتنا إلى التاريخ مهم جدا، ولا يسعنا أن نسطح الأمور ونقول أن التاريخ هو ما حدث. لا، ما حدث هو ما حدث، ولكن التاريخ هو قراءة لما حدث، ودائما هو قراءة لما حدث. وأتابع كلامي في الصف وأقول وأستشهد عادة ببولس الرسول في عدد من آيات بولس الرسول، خاصة في آية أحبها كثيرا، وهي ما يرد في 1 كورنثوس إصحاح 10 الآية 6، حيث يقول، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، يذكر قصة الخروج، جميعهم أكلوا طعاما روحيا واحدا وشربوا شرابا روحيا واحدا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح، لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. ثم يقول هنا الآية، وهذه الأمور حدثت باليوناني أينيفسا، فأذن هذه الأمور أينيفسا حدثت، بس بيقول يستعمل الكلمة مثالا لنا. فإذن كيف حدثت؟ مثالا لنا باليوناني بيستعمل عبارة تيبي، تيبي جمع تيبوس، نموذجا لنا. فإذن بالنسبة لبولس الرسول في هذه الآية، مفهوم حدثية قصة الخروج إله معنى. بالنسبة لإله معنى أن تكون حدثت هذه الأمور في الخروج ليس مطلقا أنه هذه حدثت، ولكن بالنسبة له كيف حدثت، أو بالمعنى نهائية الحدثية لفيناليتي، حدثت لتكون تيبوس أو تيبي لنا نحن، حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فإذن بالنسبة له حين قرأ الخروج قرأه بهذا الشكل، أن هذه الأمور بالنسبة لبولس الرسول حدثت، ولكن لم تحدث بالمعنى الذي نحن نفكر فيه اليوم، أن صحيح أنهم خرجوا وهكذا صار، لأنه لما شربوا من الصخرة لم تكن الصخرة المسيح، ولما أكلوا لم يكن الأكل هو المسيح، إنما بالنسبة له أن ما أكلوا وما شربوا حدث ليكون نموذجا نحن لنا اليوم، حتى لا نشتهي كما اشتهى أولئك، أي لا نشتهي الجسدانية ولا نشتهي ما هو من العالم، ما هو بائد ولكن ما هو باق إلى الأبد، أي كلمة الله، وهذا ما يقصده هو لا. ثم في آية أخرى في رسالته إلى أهل غلاطيا أيضا يستعمل عبارة مشابهة، وذلك عن قصة إبراهيم وسارة وهاجر، يستعمل عبارة الفعل أليغوريو، أي أن يكون رمزا، وبالتالي كل هذه الأمور رمز لنا. هنا أسألكم، يعني أتمنى أن لا تعتبروا أن ما أقوله يعني أن الأمور لم تحدث، أو لا أتكلم في هذا المجال، إنما أتكلم على مستوى آخر وهو الحدثية الأدبية. هناك حدثية أدبية في الكتاب المقدس، وهي أمر مهم جدا علينا أن نأخذه في عين الاعتبار، ولهذا شددت كثيرا على بداية إنجيل لوقا حين يقول إذ أخذ كثيرون بتأليف قصة في الأمور المتيقنة. فإذن القصة لا ديمونسيون، المدى القصصي للكتاب هو الأمر المهم، وأعتقد أن المدى القصصي في الكتاب هو الذي الروائي هو الذي جعل بولس الرسول يتكلم في هذا بهذه الطريقة، أن بالنسبة له ما في الكتاب يقص مقصوص، كتب قصة ولم يكتب بالمعنى الحديث لكلمة تاريخ. هذا أمر مهم جدا، وإلا لما أشار بولس الرسول إلى أن هذه القصة أو هذه الحدثية هي لبنائنا نحن. ونرى هذه العبارات أيضا في العهد القديم، أيضا حين يقول في المزمور 78 عن كل أفعال الله وأعماله في الخروج وإلى آخره أنها كلها مثل، هكذا يبدأ المزمور 78، أفتح بمثل فمي، ويتكلم عن عمل الله في الخروج وكل هذه القصة. هذا البعد القصصي أو الروائي في رأيي في الكتاب المقدس هو بعد مهم جدا علينا أن نأخذه في عين الاعتبار. وهنا أجيب تلميذي الذي يسألني حدث أو لم يحدث، أقول له ماذا يقول الكتاب؟ يقول الكتاب أنه حدث، فإذا حدث، ولكن أشرح له معنى ماذا حدث، أو معنى ما يعني أو ما يجب أن يفهم حين يقول كلمة حدث، حدث في الكتاب. وهنا الآية الثانية التي أريد أن أستشهد بها من بولس الرسول تأتي في 1 كورنثوس 15، وهي تمس واحدة من أهم القواعد ومنها أهم الأسس المبني عليها إيماننا، لا بل هي أهم ما يبنى عليه إيماننا المسيحي، كما يقول بولس الرسول الآن، وهي الموت والقيامة. وهذا الأمر الذي يسأل عنه وكتبت حوله كتابات كثيرة، وظهر وقام حين كنت أدرس في ألمانيا منذ بضع سنوات، نشر كتاب ينفي قيامة المسيح وقامت الدنيا وقعدت كيف ما كيف إلى آخره. ولكن دعوني أتأمل معكم هذه الآية أو هذه الآيات التي ترد في الإصحاح 15 من رسالة بولس إلى الكورنثوس، وأحاول أن أخلص بنتيجة فيما يتعلق بموضوعنا يلي هو أنا قلت أربع أناجيل ويسوع واحد، سوف أصل إليها فيما بعد. يقول بولس: أعرفكم، وكلكم قرأتم هذا، ولكن أود أن أشدد معكم على بعض العبارات. أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل. فإذا هناك إنجيل، وهذه العبارة يستعملها كثيرا أيضا في رسائلي، يستعملها في رسالتي إلى أهل غلاطيا حيث يدافع عن الإنجيل الواحد الذي هو إنجيل يسوع المسيح، إزاء تحريف الإنجيل أو إزاء تحوير الإنجيل أو البشارة بإنجيل آخر، يقول ليس هو آخر، ولكن هناك قوم يريدون أن يحرفوا أو يحولوا إنجيل المسيح أو يغيروا إنجيل المسيح الذي بشرتكم به. فإذا هناك إنجيل بشرتكم به قبلتموه وتقومون فيه، أي تثبتون فيه، أنتم فيه قائمون يعني مؤمنون، وبه أيضا تخلصون. فإذا هو يحصل الخلاص بالإنجيل أو بهذا الإنجيل، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به. نعود هنا إلى قصة الكلام. فإذا كيف أتى هذا الإنجيل؟ أتى بالكلام، بالكلام. وهنا أود أن أربط أو أشير إلى العلاقة الوثيقة بين الكلام وبين القصة. إذن القصة هي كلام، والكلام حين تقوله هو قصة، هو خبرية. انتبهوا بالعربي كيف نستعمل في اللغة العامية، كيف نستعمل عبارة قصة. شو قصتك بنقله للواحد، ما هيك بنقله شو قصتك، أو بنستعمل كلمة خبرية، شو خبريتك، خبرنا عنك. ما ضروري خبرك هو، بس خبرنا عنك، يمكن لك أنا منيح، هذه خبريته كلها. بس بالنسبة لذهننا أنه كل شيء بيطلع من تمنا خبرية. بيستعمل كمان باللغة العامية كلمة العدية، العدية، ما هيك، أنه حاجة تعد يعني حاجة تحكي. كمان كل هذه الكلمات مرتبطة، أنه كل شيء كل ما يخرج من الفم هو قصة من بناحية من النواحي. وبالتالي أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا، فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. فإذا شو هو الإنجيل؟ ما هو الإنجيل؟ الإنجيل هو أن المسيح مات حسب الكتب، ودفن وقام حسب الكتب. والسؤال هنا شو يعني؟ ما هو المعنى الذي يقصده بولس الرسول حين يقول حسب الكتب؟ غني عن القول أنه بالنسبة لبولس الرسول لا يهم من قصة يسوع إلا القصة الوحيدة أنه مات وقام، هذه قصته، غني عن هذا، ما بيجيب سيرة شيء تاني إلا هالموضوع بكل رسائله. وهذا معكوس، منقول ما هيك، ينعكس في الأناجيل الأربعة، حيث ثلاثة أرباع كل إنجيل هو عن الموت وعلى القيامة، وحيث كلنا يعرف أن الإشارات منذ البداية في الأناجيل هي عن موت المسيح وعن قيامته التي تأخذ الحيز الأكبر في القصة. غني عن أن أقول هذا، ولكن ماذا يقصد بعبارة حسب الكتب حين يذكرها مرتين، مرة عن موته ومرة أخرى عن دفنه وقيامته في اليوم الثالث؟ طبعا أي كتب يقصد هو هنا؟ لا يقصد العهد الجديد، لأن العهد الجديد لم يكن، إنما يقصد ضرورة ما نسميه نحن اليوم بالعهد القديم. فإذن طيب، هنا نحاول أن نعود في العهد القديم لنرى أين كتب عن موت المسيح، وأين كتب عن دفنه، وأين كتب عن قيامته. القصة ليست هكذا، حتى لو رأينا بعض الآيات مثل مزمور 22:5 أو 15 أو مثل هوشع 6:2 أو مثل يونان أو مثل دانيال 9:1، هناك آيات كثيرة يمكن أن نستشف منها أو فيها ما يشير إلى موت، أو إشعياء 53 وغيره عن موت الموت وعن القيامة مثل هوشع 6:2 هلأ ذكرتها، أو مثل يونان، أو أنا أضيف أيضا تكوين 1:1-5 كمان، اليوم الثالث للخلق الذي هو قيام الحياة في اليوم الثالث أتت. لكن المسألة ليست هكذا، المسألة في رأيي أعمق من أن تجيب على هذا السؤال بإشارتك إلى آيتين أو ثلاثة في الكتاب المقدس عن موت المسيح وقيامته. القصة هي أن بولس الرسول ذكر هذا الموضوع لاعتقاده بأن كل الرواية في الكتاب المقدس في العهد القديم كلها منسوجة لتصل إلى الغاية، وهي الكلام عن موت المسيح وعن قيامته. فإذن القصة أكبر من هيك، أكبر من أنه في 3 آيات بالعهد القديم بيحكوا عن موت وقيامة. أكيد مهمين هودي بالتفسير، ولكن القصة أنه بالنسبة له ما قراءته لكل الكتاب المقدس، يعني لكل الكتب في العهد القديم كلها، هي القصة كلها تنحو نحو، تتجه باتجاه الكلام الذي بشر به، أي الإنجيل عن موت المسيح وقيامته، ولكن دائما حسب الكتب، أي كما هي تريد أن تقول عن موته وعن قيامته، وليس كما نظن نحن كيف كان موته وكيف كانت قيامته. وبالتالي دائما الكلام عن موت المسيح وعن قيامته كما يريد بولس الرسول هنا يجب أن يكون كلاما بحسب الكتب وليس بحسب شيء آخر، أي كلاما بحسب القصة كما أتت في الكتاب وليس بحسب أي قصة نختلقها، مع اعترافي بمشروعية أن يكون هناك قصص أخرى. ولكن ما جاء في الكتب أو بحسب الكتب أهمية كبيرة تحددنا ضمن إطار كيف نتكلم عن الموت وكيف نتكلم عن القيامة. وبالتالي ما يعني هذا كله؟ لا يعني هذا أننا نلتزم بوصف الموت والقيامة كما وصفها الكتاب، ولكن أن نلتزم بغائية الموت والقيامة كما حددها الكتاب، وهي في عبارة من أجلنا. وبالتالي أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. تذكروا الآية الأولى التي استشهدت بها، أن ما حدث كتب لنا ليكون مثالا. وبالتالي عم نشوف شو هي القصة هونيك، انكتبت كرمالنا حتى تكون لإلنا مثل. وبالتالي المسيح مات، إذا كان مات فهو مات لأجل خطايانا، وإذا كان دفن وقام فهو أيضا لأجلنا نحن. وبالتالي هذا ما تريده القصة في الكتاب بحسب قراءة بولس الرسول. وبالتالي مش إنه نحكي عن الموضوع، ولكن نحكي عن ليش هيك الموضوع. الموضوع هو حدث لأجل، هيدي مسألة مهمة جدا، وأعتقد أنها أساسية في الإتيان بفسارة هيرمينوتيك للنصوص التي تتعلق أو التي أو يشم فيها رائحة التاريخ أو رائحة الحدث التاريخي. وبالتالي إذا كان الأمر هكذا، وإذا كانت كل كتابة للتاريخ هي تأليف قصة، نحن كملتزمون أو كملتزمين بقراءة الكتاب هذا على أنه أساس لي أو مصدر لهذه القصة، بالنسبة لنا أنا محاولة خلق قصص موازية للكتاب أيا تكن هذه القصص، إن كانت مبنية على أساس تاريخي أو غير مبنية على أساس تاريخي أو مصدرها مجرد التنظير speculation، فإننا مع أنه بقول لكم يعني أنا ما هالأشياء بحبها وكتير بحب أقرأ هالأشياء وما عندي مشكلة، سيلجيتيم مشروع وبصير وما في مشكلة، ما عم أقول أنه ما لازم يصير، بصير، وهذا هو كل البحث العلمي وكل المسعى العلمي، ما في يعني ما عندي مشكلة معه، كلنا بنعمله، ولكن لما نحن حين نأتي بقصة حتى لو كانت منطلقة من الكتاب عم نكون عم نحط إزاء الكتاب قصة أخرى بأحداث يا أما مختلفة أو متشابهة في بحثنا عن يسوع التاريخ، بس الإنجيلي الذي كتب أراد أن تصلنا قصته بتفاصيلها كما أرادها هو هكذا، يعني هيك بده ايانا نقرأ قصة المسيح يسوع المسيح كما كتبها، وهذا أمر بعتقد هو مقصود في العهدين القديم والجديد، وبالنسبة لي هنا أأتي إلى عنوان محاضرتي الأناجيل الأربعة أو لماذا أربعة أناجيل ويسوع واحد. الجواب على هذا السؤال في رأيي، وهذا قابل للنقاش وأرجو أن أناقش به، هو في رأيي تماما لأجل هذه الغاية، للغاية القصصية، للغاية الروائية. عندي قناعة راسخة مبنية على الخبرة القليلة أو القصيرة التي عندي في دراسة الكتاب والمتواضعة، وهي أن العهد الجديد مكتوب بهذا الشكل ليقابل ليطابق العهد القديم، وبالتالي كما عندنا في العهد القديم الأنبياء والتاريخ السابق، هكذا عندنا في العهد الجديد الرسائل والتاريخ السابق. وكما أتى التاريخ أو قصة العهد القديم في خمسة كتب، هكذا أيضا جاء العهد الجديد بقصة يسوع في خمسة كتب، وهذا على ما يقول أحد زملائي هو الذي جعل المحرر الذي وضع العهد الجديد بهذا الشكل أن يجعل إنجيل يوحنا حطه بالنص بين جزئين كتبهم واحد اسمه لوقا، ويلي هن إنجيل لوقا وكتاب أعمال الرسل، حتى يجعل من هذه الكتابات خمس كتابات تاريخية. أن مصدر الكثير مما يقال عن قصة يسوع المسيح في العهد الجديد قد لا نجده حين نبحث تاريخيا، ولكن قد نجده فقط في قصة العهد القديم. قد نجد أن المصدر الرئيسي للمعلومات ليس حتما أو ضرورة ما حصل مع يسوع، ولكن ما كتب في العهد القديم، ما جاء في الكتب. إذا كانت هذه هي الحال أجرؤ على القول، وهذا كله للنقاش، وهذه أسئلة أطرحها عليكم للنقاش، إذا كان هذا صحيحا ففي رأيي أن المسيح ولد من مريم حسب الكتب، وأنه قام بمعجزاته حسب الكتب، وأنه علم حسب الكتب، وأنه اعتمد حسب الكتب، وأنه مات حسب الكتب، وأنه قام حسب الكتب. وبالتالي مرجعنا الأساسي هو الكتاب، الكتاب الذي أراد أن تكون هذه هي الأمور، وهكذا نقرأها مع تركيزي وتكراري لأمر مهم جدا، وهو أن ليس أبدا من مشكلة في البحث التاريخي، لأننا من خلال قيامنا بهذا البحث التاريخي سوف نصل في النهاية إلى قناعة بأن الكتاب هو فريد من نوعه، لأنه أراد أن يكون القصة الوحيدة التي تقال عن يسوع المسيح. خلاصنا وشكرا.
استمعنا للدكتور نقولة أبو مراد بمداخلة عنوانها لماذا يسوع واحد وأربعة أناجيل.
بولادة يسوع المسيح رسم تاريخ الخلاص وجغرافيته. ولد يسوع في بيت اللحم والبشرى إلى أقاصي الأرض. يسوع التاريخي سلسلة محاضرات من المؤتمر البيبلي التاسع للرابطة الكتابية. يسوع التاريخي من صوت المحبة.